بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم
كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله،
والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ
عبد الله ابن عبد الرحمن الجربوع،
وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السابعة لعام 2021 للهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين.
والآن مع الشريط الثالث.
ولا قرار على جأر من الأسد، ولا قرار على جأر من الأسد، أي لا أمن واستقرار. ولا قرار أي لا أمن ولا استقرار. هل يأمن الإنسان والأسد بجواره يزأر وهو يسمع صوته؟ لا يطمئن ولا يكون له أمن. فإذن القرار فيه معنى الأمن. ويقول في معنى الإقرار: والإقرار إثبات الشيء. قال تعالى: ونقر في الأرحام ما نشاء. وقد يكون ذلك إثباتا، أي قد يكون إقرار إثبات الشيء، الإقرار هو إثبات الشيء، وقد يكون ذلك الإثبات إثباتا إما بالقلب وإما باللسان وإما بهما. والإقرار بالتوحيد وما يجري مجراه لا يغني باللسان ما لم يضامه الإقرار بالقلب، ويضاد الإقرار الإنكار. الإقرار يضاده الإنكار، لأنهما قد يشترك الإنكار والإقرار في التصديق، يعني يصدق فيقر يقبل، أو يصدق فينكر. لماذا؟ ويعزم على أن لا ينقاد. ثم ذكر شواهد من القرآن الكريم تدل على استخدام أو استخدام لفظ الإقرار في التعبير عن الإيمان. هذا مهم جدا، يعني نحن إذا توصلنا من خلال المعاني اللغوية وأقوال المحققين إلى أن الأنسب أن يفسر الإيمان بالإقرار، فيقال: هل ورد ذلك في القرآن؟ هل عبر عن الإيمان الذي فيه التزام وانقياد لما كلف به الإنسان وأخبر به، هل عبر عن الإيمان بلفظ الإقرار في القرآن أو في السنة؟ إذا ورد هذا فإنه يكون أيضا مؤيدا لهذا التفسير، وهو تفسير الإيمان بالإقرار. ورد ذلك في قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم في بني إسرائيل، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أي قبلتم ذلك، آمنوا. فعبر عن إيمانهم بقبولهم الخبر وعزمهم على امتثاله والوفاء بهذا العهد والميثاق. قال: نعم، ثم أقررتم. ومثله في قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهنا أيضا ورد التعبير بأخذ قبولهم للإيمان واستسلامهم للأمر وإيمانهم به بلفظ قال: أأقررتم؟ فقالوا: أقررنا. فأثبتوا ذلك وعبروا عنه بالإقرار. قالوا أقررنا. وإذا قيل أن هذا في أخذ العهد والميثاق فيقال أن الإيمان عهد وميثاق ليس أي خبر. لذلك قال شيخ الإسلام فيما قرأناه عليكم أن لفظ الإيمان يعبر به عن الأمر العظيم الذي يؤتمن عليه المخبر. فالإيمان عهد وميثاق كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أي نقض هذا العهد. فالإيمان عهد وميثاق فتفسيره بالإقرار القلبي هذا هو الأنسب. وخلاصة القول في معنى لفظ الإيمان في اللغة أن تفسير لفظ الإيمان في اللغة بالتصديق المجرد لا يفي بمعناه إذ لا بد أن يشتمل معنى الإيمان على الأمن الذي اشتق منه مع معنى التصديق يشتمل على معنى الأمن. وتبين أن الأقرب تفسير لفظ الإيمان في اللغة بالإقرار الذي يدل مع التصديق على عمل قلبي مناسب لما يؤمن به أو له كالثقة والاطمئنان المخبر وقبول خبره والإذعان له ونحو ذلك والله أعلم. سوف إن شاء الله بعد هذا التمهيد في بيان معنى الإيمان في اللغة ويتبين لطالب العلم تناقض هؤلاء والذين زعموا أن الإيمان هو التصديق وأنه مرادف له يتبين لهم تناقضهم وبعدهم عن التحقيق والتدقيق الذي يزعمونه. وهنا وقفة مهمة وهي أن المخالفين لأهل السنة والجماعة ونهج السلف الصالح كثيرا ما يزخرفون أقوالهم بالتحقيقات اللغوية والأساليب البيانية البارعة التي تخلب العقول وتجعل السامع يعجب بهم. ويضيفون إلى ذلك بعض طرق الفلسفة ومقدماتها ويقلبون الأمور ويزخرفون الكلام بالأقيسة والمقارنات فيعجب الناس بهم ويظنون أن هؤلاء هم المتفتحون الذين يعرفون أسرار الأمور. وفي المقابل يصفون أهل السنة الذين يستمسكون بالكتاب والسنة وهدي السلف الصالح ولا يجازفون فيصفونهم بالجمود والانغلاق وعدم الفهم وعدم إعمال العقل. لذلك تصدى المحققون من علماء أهل السنة لهؤلاء وبينوا زيفهم وأن ما عندهم إنما هو غثاء لا طائل من ورائه وأنهم يقعون في أخطاء كثيرة لأنهم اقتحموا مجالات أو أقحموا مجالات في دين الله عز وجل لا مجال لإقحامها ولا يجوز ذلك لأن الله تكفل ببيان دينه وأغنى خيار الأمة عن هذه المباحث وهذه العلوم. فدل على أنهم على أن أهل الإسلام في كل زمان ومكان لا يحتاجون إليها. فسنقف أيضا وقفة عند تعريف السلف للإيمان غدا إن شاء الله ونذكر أقوالهم ونذكر جملة من أسمائهم ومن ذكر الإجماع على ذلك لكي يسهل أو يكون هذا تمهيد يكون هذا تمهيدا للمباحث التي سيتطرق إليها المؤلف في الفصول القادمة. فإذا عرفنا هذه الأمور والتمهيدات أو التأسيسات سهل علينا أن نعرف مراده بما سيذكره من النصوص إن شاء الله. هذا ونسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله عليكم. هذا يقول فضيلة الشيخ: إذا كانت العمدة على القلوب، وأن الإيمان لا يكون إلا بالقلوب، وأنه إذا صلح القلب صلح الجسد كله كما في الحديث، فما المراد بالقلب؟ وقد وردت شبهة خاصة بين الأطباء وبين غيرهم في عمليات القلوب حينما ينقل قلبه مجوسي إلى قلب مسلم فلا يتغير إيمانه، وأول ما يقول المؤمن بعد العملية فيتوضأ ويصلي. ما قولكم حفظكم الله تعالى؟
هذه المسألة كثر الخوض فيها، وهي ما ذكره الله سبحانه وتعالى من أن القلب محل لأعمال القلوب ولوظائف كثيرة، منها الخوف والرجاء والتوكل ووظيفة التعقل وغير ذلك. والإيمان أصله في القلب، وأن القلب يصلح ويفسد ويصح ويمرض ويبصر ويعمى. ما المراد بالقلب؟ وهل إذا نقل قلب كافر إلى مسلم يصبح المسلم كافرا أو العكس؟ هذا الأمر، أولا هذه الأمور التي نسبت إلى القلب ورد بيانها في الكتاب والسنة، وقد ذكرت شواهد كل أمر: الخوف والانفعالات عموما، الانفعالات السارة أو الضارة في القلب، والعواطف التي هي المحبوبات والمكروهات في القلب، والإرادة وهي العزم أيضا في القلب، والعقائد في القلب. ذكرت أدلة كونها في القلب من الكتاب والسنة في كتاب أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية من الأفكار الهدامة، وذكرت شواهد ذلك، وأيضا وظيفة التعقل كما في قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نص بعض المفسرين على أن قوله التي في الصدور لقطع المجاز، لا يقول شخص القلوب المقصود بها المخ أو غير ذلك، قال التي في الصدور. طبعا هو من القائلين في المجاز، فيراد بها القلوب التي في الصدور حقيقة، لكن ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن القلب آلة ومكان لها، كما أن الأذن آلة للسمع، والعين آلة للبصر، والقلب آلة للفكر. وهذه الوظائف وهي السمع والبصر والتعقل هي وظائف نفسية متعلقة بالروح، ليست متعلقة بالبدن، بمعنى الذي يسمع هي النفس، والذي يتعقل هي النفس، والذي يخاف هي النفس، والذي يتوكل هي النفس. فمحلها هذه الأعضاء، وهي إما الأذن أو العين أو القلب، بمعنى أن الأذن تنقل ذبذبات الصوت والموجات الصوتية إلى المخ، لكن ليست الأذن هي التي تسمع، الذي تسمع هي النفس والروح، وليست العين هي التي تبصر، وإنما العين تنقل الصورة فقط، والتي تبصر هي النفس والروح، وليس القلب هو الذي يتعقل، يعني هذا اللحن، إنما الذي يتعقل هي النفس والروح. فهي إذن وظائف نفسية جعلت هذه الأعضاء مكانا لها وآلة لها. وسأعطيك مثالا محسوسا. لو أن عندك جهازين راديو مثلا، أحدهما موضوع على إذاعة القرآن الكريم، والآخر موضوع على إذاعة تبث الغناء والأمور الخبيثة، وكلاهما يعمل على ما وضع عليه. افرض أن الراديو الجهاز الذي يبث القرآن الكريم تلفت سماعته التي ينطلق منها الصوت والتي هي آلة لنقل الصوت، ثم نقلت سماعة الراديو الذي هو موضوع على الإذاعة التي تبث الغناء والموسيقى ووضعتها في الراديو الذي يبث القرآن، ماذا تسمع؟ تسمع القرآن، إذ هذه آلة فقط. أما الذي يطلق يستقبل هذه الأصوات هو الراديو بمجموعه. ونحن نقول أن النفس التي في الإنسان والروح التي فيه لا تتلف إذا تلف القلب، ولا تتلف إذا تلفت الأذن، بمعنى أنه قد تتلف الأذن ويوضع له جهاز يسمع به، جهاز آخر، وقالوا أنه قد يسمع أيضا عن طريق العظم العظام، فهذه آلات ناقلة وهي أسباب، ولكن هذه الوظائف هي وظائف نفسية. التعلم وظيفة نفسية، والسمع والبصر والتعقل، وقد نص شيخ الإسلام وغيره أن القلب آلة للتعقل، آلة بمعنى أن ليس هو الذي يتعقل وإنما هو مكان وآلة. ثم يقال أن هذه الوظائف النفسية المتعلقة بالروح لا تعرف كيفيتها. لماذا؟ لأن معرفة الفرع أو الصفة فرع عن معرفة الأصل والذات، فما دام أن الروح لا يعرفون حقيقتها لا علماء النفس ولا علماء الطب، وقد سطروا عجزهم وحيرتهم إلى اليوم عن ذلك، وبالتالي لا يستطيعون أن يعرفوا حقيقة هذه الأمور، كيف أن القلب هو آلة السمع، وكيف تسمع، وكيف يكون السمع في القلب. هذه وظائف نفسية نثبت نحن أنها تكون في القلب بكيفية لا يعلمها إلا الله. ثم كل إنسان يحس بأن الخوف والطمأنينة والانشراح والانقباض يكون في صدره وفي قلبه، وقد يحس أحيانا له ألم مكانه القلب، هذا يحسه كل إنسان. وشاهد ذلك أيضا أن الإنسان إذا نام أو أغمي عليه وغاب عن روحه فإنه لا يسمع مع وجود الأذن ومع وجود ولا يبصر مع وجود العين ولا يعقل مع وجود القلب، فهي إذن وظائف نفسية. هذا والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول فضيلة الشيخ: حينما نقول أن الإيمان لغة هو التصديق وشرعا هو قول، هل هناك تعارض حينما نقول أن الإيمان لغة هو التصديق وشرعا هو قول اللسان وعمل الأركان واعتقاد الجنان، وجزاكم الله خيرا؟
أما بالنسبة لقولنا أو لقول القائل الإيمان في اللغة هو التصديق، قد عرفتم من خلال ما ذكرنا لكم من أقوال المحققين والشواهد اللغوية والواقعية والقرآنية على أن الأقرب تفسيره بالإقرار، فينبغي لنا بعد هذا الدرس أن لا نقول الإيمان هو التصديق، ولكن نقول الإيمان هو الإقرار الذي يتضمن التصديق وانقياد القلب وخضوعه وأمنه وطمأنينته. أما القول الآخر أن الإيمان هو قول وعمل واعتقاد، هذا صحيح، وسنأخذ يعني تعريف السلف إن شاء الله، إن الله مد في العمر إلى يوم غد، ونعرف معنى أو مراد السلف بهذا، ماذا يقصدون بهذا القول. فإذا قال الإنسان هذا القول على مراد السلف فهو قول صحيح.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول: كأن في معنى الإيمان في اللغة فيها ثلاثة أقوال، منهم من فسره بالتصديق، ومنهم من فسره بالتصديق مع زيادة معنى الأمن والثقة، ومنهم من فسره بالإقرار، فهل فهمي هذا صحيح؟ يقول منهم من فسره بالتصديق، ومنهم من فسره بالتصديق مع زيادة معنى الأمن والثقة، ومنهم من فسره بالإقرار.
المراد بالتفسير هو اللفظ الذي يفسر به، يعني تفسير لفظ بلفظ، فهو لا يكون إلا قولا كما سمعته. منهم من فسره بالتصديق وهو المشهور، ومنهم من فسره بالإقرار وهو قول المحققين، وهو الصحيح الذي جزم به الأئمة. أما الذين القول بأنهم من فسره بأنه الأمن التصديق مع الأمن، فهذا يعني ذكر للمعاني التي يشتملها معنى الإيمان، هذا ذكر للمعاني. أما التفسير فإنه يكون بلفظ، تفسير لفظ بلفظ، فنقول التصديق هو الإيمان هو الإقرار، ثم نبين نقول الإقرار يتضمن أو يشتمل على معنى التصديق ومعنى الأمن، فهو إذن الأنسب. لكن لا ننكر ولا نخطئ من يفسر الإيمان بالتصديق، لأن هذا هو المشهور، ولكننا نعرف ونجزم أن تفسيره بالتصديق، نعم التصديق هو أساس معناه، التصديق هو أساس معنى الإيمان، لكنه لا يكفي. وغلب على أهل العلم في كثير من الأحيان أنهم يفسرون الشيء بأساسه، فيقول العبادة هي التوحيد، يعني أساسها التوحيد، وإلا فالعبادة هي الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه العبادات. فإذا قال العبادة هي التصديق، هي التوحيد، يعني يقصد بذلك أن أصله التوحيد، الأصل الذي إذا لم يأتي تخلف الشيء ولم يعتبر.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. يقول في قوله تعالى ثم أقرتم وأنتم تشهدون، لو وضعنا مكانها آمنتم لا يستقيم المعنى، فكيف نفسر الإيمان بالإقرار؟
نعم، بالنسبة للإيمان معناه واسع، فقد يكون الإيمان بخبر لا يكون إلا بالتصديق والقبول. فلو قال قائل مثلا قرأ قول الله تعالى لا إله إلا هو وإلهكم إله واحد، وإلهكم إله واحد، كيف يكون الإيمان والإقرار بهذا؟ بالتصديق والقبول فقط بعمل القلب. لكن لو قيل له بخبر والدك يأمرك أن تذهب إلى السوق وتشتري له كذا وكذا، جاءه شخص وقال له والدك يأمرك أن تذهب إلى السوق وتشتري كذا وكذا، فإذا كان الذي أخبره يثق به ويطمئن إليه فإنه لا يكفي فيه أن يقول صدقته، أنت رجل طيب وأنا أصدقك، ثم ينام. هل هذا الآن هو قيامه بمقتضى هذا الأمر أو هذا الخبر؟ لا يكفي فيه مجرد التصديق ولا حتى القبول، ما يقول ما فرحت وسررت أن والدي يثق بي ويكلفني، أنا مسرور، ثم ينام. لا بد له أن يمتثل وأن يفعل فعلا. فإذا كان الخبر أو التكليف يتضمن أخبارا لا يترتب عليها عمل، فيكون الإقرار والإيمان بها بالتصديق وقبول القلب. وإذا كان التكليف يستلزم فعلا فإنه يكون هنا الإيمان والإقرار يستلزم الفعل، وهم في كلا الآيتين أخذ عليهم عهد مرة بالتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، فعبروا بالإقرار على أنهم صدقوا وقبلوا واطمأنوا وعزموا على الفعل. نعم يقال آمنوا، لأنه الإيمان إما أن يقال آمن له أو آمن به، نعم، فآمن له صدقه وقبل واطمأن وأحبه وانقاد لأمره، آمن به أيضا عزم على الانقياد الأمر، آمنه بمعنى أعطاه الأمن. على كل حال رفض الإيمان كما ترى واسع، يشمل الإيمان القلبي وهو التصديق وإظهار القبول باللسان، ويظهر ويشمل أيضا الإقرار والقبول في القلب والعزم على الامتثال والاتباع والخضوع، ويشمل أيضا الفعل وهو القيام بمقتضى ما يؤمن به أو له. وكذلك الإقرار يكون باللسان كما سمعنا نص عليه الراغب الأصفهاني، قال الإقرار إما أن يكون بالقلب أو باللسان، ويكون الإقرار بالقلب ويكون الإقرار أيضا بالعمل. الإقرار يكون بالعمل وهو فعل ما كلف به، فلا يمنع في غير القرآن أن يقال أنهم آمنوا بمعنى صدقوا الخبر وأطمأنوا إليه وعزموا على فعله، ولو حصل لفعلوا.
أحسن الله إليكم. يقول: هل تارك الصلاة تهاون ليس مؤمنا مع أنه مصدق بها ولكن لم يعمل ولم يتأثر لهذا الأمر؟
بالنسبة لأحكام الإيمان وأحكام الكفر تلتبس على بعض الناس، ويريدون أن يجعلوا أحكام الكفر كأحكام الإيمان، يعني يريدون أن يقولوا أن ما كان به مؤمنا لا يكون كافرا إلا بضده أو بنقضه وجحوده، وهذا ليس بصحيح. فإن أحكام الإيمان ورد بيانها في الكتاب والسنة، وأحكام الكفر وردت بيانها في الكتاب والسنة. فالإيمان له أصل يدخل به في الإسلام، وله أصل يتم به إيمان قلبه، وله كمال لا بد فيه من امتثال شعب الإيمان كلها. فإذا دخل في الإسلام أصبح مؤمنا، معه أصل الإيمان، وأصل الإيمان الذي يدخل به في الإسلام يدور على الشهادتين نطقا وعلما واعتقادا وعزما على الامتثال والانقياد. فإذا جاء بهذا نطق بالشهادتين معالما معتقدا عازما مقرا بالتوحيد، عازما على أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، وعلى أن يعبد الله بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العزم وهذا الإقرار يدخل به في الإسلام. ثم إذا جاء وقت الصلاة فيطالب بها ويبين له أنها مهمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويبين له أن أهل العلم كثير منهم يرون أن تاركها كافر كفرا مخرج من الإسلام. فإن صلى استمر عقد إيمانه، وإن رفض الصلاة واستتيب ولم يقبل أبدا أن يصلي، فيقول أهل العلم أنه انتقض أصل إيمانه بمكفر نصت النصوص على أنه مخرج من الإسلام. فما رأيك إذن بأناس مع النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا يجاهدون معه ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون وشهد الله لهم بالإيمان، ففعلوا فعلا خرجوا به من الإسلام، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأثبت الله لهم إيمانا، أثبت أنهم كانوا مؤمنين بعد إيمانكم، ثم استهزأوا بالله ورسوله أو استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته فخرجوا بهذا الفعل من الإسلام. إذن أحكام الكفر خاصة مبينة في الكتاب والسنة، والسلف وأهل السنة سلفا وخلف يقولون أن الإنسان يكفر بكل فعل دل الدليل على كفر، بكل وصف دل الدليل على كفر صاحبه. فإذا تحقق من اتصافه بهذا الوصف، بحقيقة هذا الوصف، فلا يمنع أن يقال أنه كفر حقيقة ما دام أن النصوص بينت ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا طالب في بداية طلب العلم، فأرجو أن توضحوا لي منهجا في بداية الدراسة في كتب التوحيد.
بالنسبة للمنهج في طلب العلم، حقيقة أحيلك على مليء، وهو كتاب الشيخ السدحان في طلب العلم وآدابه، فإنه كتاب جيد غزير الفائدة، ومرتب ترتيبا جيدا وقد استفدت منه، فاقرأه ستجد فيه خيرا كثيرا. وفي هذه البلاد والحمد لله أنت على نهر غزير، والعلماء وطلاب العلم والحمد لله كثيرون، فما عليك إلا أن تحسن النية والقصد وتعزم وتسلك الطريق فستجد خيرا كثيرا. وأيضا هناك كتاب للشيخ ناصر بن عبد الكريم العقل أيضا عن العلم وأهميته، فلو قرئ أيضا فيه فائدة كثيرة. وكتاب العلم في صحيح البخاري أيضا وفي كتب السنة الأخرى، يعني إذا قرأت فيها عرفت ما ينبغي لطلاب العلم. إلا أن الكتاب كتاب التوحيد حقيقة هو كتاب الله عز وجل. وللإمام ابن جرير رحمه الله وقفات عظيمة، له وقفات عظيمة في عند آيات التوحيد، فلو أنكم يعني قرأت أيضا وجمع ما قاله في ذلك فستجد أنه يلتقي تماما مع كتاب التوحيد، أو أن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يلتقي تماما مع ما ذكره الإمام ابن جرير رحمه الله عن السلف الصالح.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل بعون الله تعالى دراستنا لمباحث الإيمان من خلال كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ونبدأ كما تعودنا بقراءة شيء من هذا الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أما حد الإيمان وتفسيره فهو التصديق الجازم والاعتراف التام بجميع ما أمر الله ورسوله بالإيمان به والانقياد ظاهرا وباطنا، فهو تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن، وذلك شامل للقيام بالدين كله. ولهذا كان الأئمة والسلف يقولون: الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وهو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهو يشمل عقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله. فالإقرار والاعتراف بما لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال الناشئة عن أسمائه وصفاته هو من أعظم أصول الإيمان.
ما زلنا مع المؤلف في بيان حد الإيمان وتعريفه، فإنه نص في المقدمة على أن من المقاصد من تأليف الكتاب بيان تعريف الإيمان، وقد ذكر قول أئمة السلف إجمالا. ونظرا لأن هذه دورة علمية يقصدها طلاب العلم للتزود بالعلم، ولسان حال كل واحد منهم على ما بين سبحانه وتعالى بقوله: وقل ربي زدني علما، ونظرا لأن المؤلف كما ذكرنا ألف هذا الكتاب لا لقصد التوسع وأن يكون كتابا يدرس لطلاب العلم، إنما ألفه للعامة، وهو يأتي ببيان مفصل واضح دون ذكر الأدلة وأقوال السلف مفصلة. فسنقف مع تعريف الإيمان. وبالأمس عرفنا تعريف الإيمان في اللغة وما ذكره المحققون من أن الأنسب تفسير الإيمان بالإقرار الذي يتضمن معنى التصديق ومعنى الأمن، كما أن لفظ الإيمان أيضا يتضمن معنى التصديق ومعنى الأمن. أما اليوم إن شاء الله سنأخذ تعريف الإيمان في الاصطلاح ونعرف أقوال السلف في ذلك أو شيئا منها. للإيمان الكامل مفهوم شرعي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، هذا المفهوم أجمله السلف في تعريفهم للإيمان بأنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. انتبه لهذه الكلمات الأربع: قول وعمل، يزيد وينقص، هذا هو قول السلف المتقدمين. ثم زاد بعضهم: قول وعمل ونية، وزاد بعضهم: قول وعمل ونية واتباع للسنة. ثم استقر تعريف أهل العلم له على ما تقدم من أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. قال الإمام عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه رحمه الله: سمعت من أدركت من شيوخنا وأصحابنا سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبيد الله بن عمر والأوزاعي ومعمر بن راشد وابن جريج وسفيان بن عيينة يقولون: إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهذا قول ابن مسعود وحذيفة والنخعي والحسن البصري وعطاء وطاووس ومجاهد وعبد الله بن المبارك. انتهى كلام عبد الرزاق رحمه الله. وقال ابن حجر في الفتح بعد أن ذكر قول الإمام عبد الرزاق وأن أئمة التابعين وجملة من الصحابة قالوا أن يعرف الإيمان بأنه قول وعمل يزيد وينقص، قال ابن حجر رحمه الله: وكذا نقله أبو القاسم اللالكائي في كتاب السنة عن الإمام الشافعي محمد بن إدريس وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبي عبيد وغيرهم من الأئمة، أبو عبيد القاسم بن سلام. وتحصل من هذا أن بعض الصحابة أو نصوا وبينوا على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولم يخالفهم أحد في هذا التعريف، بمعنى أنهم تكلموا وبينوا وعرفوا الإيمان ولم يعترض أحد من الصحابة الآخرين. وكذلك الأئمة الثلاثة: الإمام مالك بن أنس والإمام الشافعي والإمام أحمد أيضا نصوا على ذلك، ونص عليه أئمة التابعين كما سيأتي. وقال ابن حجر رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأقوال: وروى اللالكائي بسنده الصحيح عن الإمام البخاري صاحب الصحيح محمد بن إسماعيل قال: لقيت أكثر من 1000 رجل. يقول الإمام البخاري: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الإمام البخاري كان جوالا يجمع ويسمع وينقل الحديث الصحيح، وكان يسمع أو يناقش أو يستفهم من هؤلاء العلماء عن قولهم في مسمى الإيمان وفي تعريفه. فيقول أنه لقي 1000 رجل من العلماء في الأمصار، في مختلف الأمصار، وأنهم لا يختلفون في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ورواه الإمام اللالكائي، وقال ابن حجر أن سنده صحيح. ابن حجر حكم على سند هذا الخبر عن البخاري بأنه صحيح إلى الإمام البخاري. وأطنب ابن أبي حاتم، أطنب أي توسع وأكثر، والإمام اللالكائي أيضا في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين وكل من يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين، يعني أنهم نقلوا قول كل من تكلم في هذه المسألة من العلماء بالأسانيد، وكل من يدور عليه الإجماع ويعتبر قوله في الإجماع نقلوا قوله في ذلك، وأنه قول وعمل يزيد وينقص. وأنت من هذا تلحظ أن المسألة وهي تعريف الإيمان بأنه قول وعمل يزيد وينقص فيه إجماع، والإمام البخاري تورع عن قول الإجماع وإلا هو قصد هذا، لكنه لا يثق ولا يطمئن أنه قد قابل كل من يدور عليه الإجماع، ولذلك احتاط وقال لقيت أكثر من 1000 رجل. لكن هناك من الأئمة من ذكر الإجماع على هذا، قال ابن كثير رحمه الله في التفسير، وقد حكى الإجماع عليه غير واحد من الأئمة بعد أن ذكر أن قول السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قال: وقد حكى الإجماع عليه، أي على هذا التفسير وهذا التعريف، جمع من الأئمة كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد القاسم بن سلم. هؤلاء 3 أئمة من الأئمة الجبال ومن أهل الحديث ومن الذين لهم معرفة بالرجال وأقوالهم، يشهدون أن الأمة قد أجمعت على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال ابن القيم رحمه الله: فإنه بإجماع السلف يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، على أن الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات عندهم كلها إيمان، والطاعات عندهم كلها إيمان، إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيمانا. هنا وقفتان عند الإجماع. الأولى: في أي وقت حصل الإجماع؟ أولا، الإجماع هو إجماع استقرائي،
بمعنى أن الأئمة الذين حكوا الإجماع استقرأوا ونظروا وحصروا أقوال الأئمة في وقت معين فوجدوا أنهم لا يختلفون. فتكلم جمع من الصحابة وتكلم أئمة التابعين في هذا ولم يخالفوا في وقتهم، فالإجماع إذن حصل في عهد الصحابة والتابعين. الوقفة الثانية هي كيف يقال، أو هل يقال أن الإمام أبا حنيفة خالف الإجماع؟ ومعلوم أنه من الأئمة الذين شهدت لهم الأمة بالصلاح وأنه على نهج السلف الصالح واشتهر عنه التقوى والورع، ومعلوم أن مخالفة الإجماع أمر خطير جدا لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، وإذا أجمع المؤمنون على شيء فهو من سبيلهم، ولا يجوز لأحد أن يخالفه، ولا يجوز لأحد أن يجتهد في أمر قد انعقد الإجماع عليه. كيف يقال هذا وقد رأيتم أن الأمة وأن الأئمة الأعلام نقلوا الإجماع، كالإمام الشافعي وكالإمام أحمد والإمام القاسم بن سلام والإمام ابن كثير وابن عبد البر والإمام البخاري، نقلوا إجماع الأمة على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الجواب على هذا أن يقال أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لم يبلغه الإجماع ولم يتبين له أن الأمة قد أجمعت على ذلك، وذلك أن كل الذين استقرأوا وحكوا الإجماع كانوا بعد عصره أو معاصرين له أو متأخرين عنه في آخر عمره، هو متقدم عليهم جميعا، فلذلك لم ينقل أو لم يحكي الإجماع أحد قبله ويتبين له ذلك. ومعلوم أيضا أنه في عصره رحمه الله لم تكن كتب السنة قد ألفت بعد، وربما كان بعضها في طور التأليف، فصحيح البخاري ومسلم وكتب السنن لم تكن في ذلك الوقت قد اشتهرت وظهرت، وربما لم تكن قد ألفت بعد، فلذلك لم يتبين له أن هذه المسألة فيها إجماع، واجتهد وأخطأ. والسبب في اهتمام الأئمة في نقل تعريف السلف للإيمان وعنايتهم به هو هذه الزلة من هذا العالم وغيره، لأنه عالم جليل له منزلته العلمية، فخافوا أن تشتهر عنه هذه الزلة فنقلوا أقوال الأئمة واستدلوا لهذه المسألة وحصروا وحشدوا وحصروا الأدلة عليها في كتب، ألفوا كتب الإيمان، فكلف الإمام اللالكائي وابن أبي حاتم كما سمعتم وعبد الرزاق والقاسم وأبو عبيد القاسم بن سلام، ألفوا الكتب، كتاب الإيمان للقاسم بن أبي سلام وغيره، ألفوا هذا لكي يحذر الناس من هذه الزلة. بعد أن عرفنا قول السلف في مسمى الإيمان أنه قول وعمل، وقوة هذا القول وإجماع السلف عليه، نأتي إلى تعريف قول السلف ماذا يقصدون بهذا. لكن قبل هذا، ترى أن الأئمة المتقدمين لم يذكروا الإيمان، لم يذكروا
قول القلب أو عمل القلب. قالوا قول ونية، قول وعمل، قول وعمل، لأن اعتقاد القلب والإيمان القلبي لم يعارض ولم يخالف فيه أحد من أهل السنة، لم يخالف فيه أحد، لذلك هو أمر مسلم وأمر بدهي، فلم ينص عليه، وإنما نص على ما وقع فيه الاختلاف فيما بعد. شرح قول السلف: الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. ماذا يقصدون بهذا؟ مراد السلف رحمهم الله أن الإيمان الكامل، أن الإيمان الكامل الذي كلف الله به الناس ويجلب لصاحبه ولاية الله ويكون من المتقين الأبرار ويدخل الجنة ابتداء، أن هذا الإيمان الذي رتب عليه هذه الأمور وهذه الكرامات مكون من جميع الطاعات التي أمر الله بها، مكون مركب من جميع الطاعات التي أمر الله بها، فلا يكمل الإيمان إلا باستكمال شعبه علما وعملا. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. رواه البخاري تعليقا. إذن مرادهم أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، أن جميع الطاعات التي تقال باللسان أو تكون بالقلب أو تكون بالجوارح بالأفعال الظاهرة كلها إيمان، وأن الإيمان لا يبلغ كماله إلا إذا استكمل هذه، وأن من نقص فإن كان ما نقصه واجبا فهو معرض للعقوبة، قد جاء بسيئة وخطيئة وينقص إيمانه. فقولهم قول باللسان مرادهم أن جميع الطاعات التي تقال باللسان هي من الإيمان، فعلها يسمى إيمانا ويزيد في الإيمان، كل طاعة هي قول يقال باللسان فهي إيمان، بمعنى أنه إذا فعلها فقد جاء بشعبة من شعب الإيمان ويزيد إيمانه بذلك ويتأثر إيمانه بها. وقولهم اعتقاد بالجنان أي أن كل الطاعات التي تفعل بالقلب هي من الإيمان، تسمى إيمانا ويزيد الإيمان برسوخها، هذه الاعتقادات كلما جاء بها وكملها ورسخت ازداد إيمانه رسوخا، وهي أصل القلب وهي أصل الإيمان. فالأمثلة على الطاعات التي تقال باللسان لا تخفى عليكم، منها قول لا إله إلا الله عقدا أو ذكرا، ومعنى عقدا أي إذا قالها يدخل بها في الإسلام وينعقد بها أصل إيمانه، أو ذكرا هي أفضل الذكر وهي من الإيمان ازداد إيمانه بها، وكذلك قراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم وقراءة العلم وغير ذلك كثير، كل طاعة تكون باللسان فهي شعبة من شعب الإيمان تسمى إيمانا وتزيد بالإيمان أو تنقص إذا تركها، وكذلك ما يكون بالقلب من الأركان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، والتوكل ومحبة الله عز وجل، والكفر بالطاغوت، كل هذا هذه شعب من شعب الإيمان. قولهم عمل بالأركان أي أن كل الطاعات الظاهرة التي تفعل بالأركان أي بأعضاء البدن هي من الإيمان، فعلها يسمى إيمانا ويزيد به الإيمان، إذا فعل هذه الأفعال كالصلاة والزكاة والحج والصوم والمشي للمساجد والجهاد وغير ذلك من الأعمال التي والطاعات التي تفعل بالجوارح هذه إيمان، كل واحدة منها تسمى إيمانا إذا فعلها، فإنه فعل جزءا وشعبة من شعب الإيمان، ويتأثر إيمانه بها قوة أو نقصا. فالإيمان في قول السلف الصالح أبعاض وأجزاء وشعب، إذا جاء بها المؤمن وكملها كمل إيمانه، وإذا ترك بعضها فإنه ينقص إيمانه، وكلما زاد في المعاصي زاد إيمانه نقصا، وقد يصبح وليس عنده إلا وزن برة أو شعيرة أو ذرة من إيمان، وقد يزول إذا كان ما تركه من الفرائض أو فعله من الكبائر يوجب الكفر. إذن هذه مسألة عظيمة، وهي أن الإيمان على عند السلف الصالح كما دلت عليه الأدلة أجزاء وأبعاض وشعب، وأنه مركب من هذه، فإذا زاد فيها زاد إيمانه، وإذا نقص منها نقص إيمانه، إذا كملها كمل، وإذا نقص منها نقص. وهذه المسألة خالف فيها كل من خالف السلف في مسمى الإيمان، سواء منهم من قال أن الأعمال ليست من مسمى الإيمان، أو من قال أن الأعمال من مسمى الإيمان. فالمرجئة الذين قالوا أن الأعمال ليست من الإيمان أيضا زعموا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنه شيء واحد، وأنه شيء واحد. وكذلك الخوارج والمعتزلة الذين قالوا أن الأعمال من الإيمان ووافقوا السلف في هذا زعموا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأنه شيء واحد، فأجمعوا على هذا، وهذه هي المفرص والمحك. فمن فهم هذا فإنه بإذن الله تعالى يكون في حصانة من الأهواء والأقوال المخالفة والشبهات المثارة. ومسألة أخرى مهمة، وهي أنه على مذهب السلف الصالح الإيمان له أصل وله كمال، وأن أصل الإيمان الذي هو في القلب هو ابتداء الإيمان ومبتداه وأوله، وأنه لا يكفي، وأن أصل الإيمان لا يكفي للأمن في الدنيا والآخرة، فصاحبه لو اقتصر عليه لا يكون آمنا، بل هو معرض إذا لم يكمل إيمانه لأخطار كثيرة وعقوبات من الله عز وجل في الدنيا والآخرة، فلا بد له أن يعبد الله مخلصا له الدين، وأن يكمل شعب الإيمان الكاملة الواجبة، أن يكمل شعب الإيمان الواجبة لكي ينجو ويكون من الذين قال الله فيهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والمؤمنون يتفاضلون في إيمانهم، المؤمنون يتفاضلون في الإيمان، هذه نتيجة. إذا كان الإيمان مركب من شعب ومن أجزاء كثيرة فإذا أهله ليسوا سواء، ولكنهم يختلفون في مدى تكميلهم لهذه الشعب كيفا وكما، فبعضهم قد ينقص منها لا يأتي ببعضها، فهذا نقص إيمانه كما، وبعضهم قد يأتي بأكثرها لكنه دون ينقصه علم وينقصه الخشوع، ويكون غيره قد جاء بها مع العلم بالله وجاء بها وعملها على علم وبصيرة وكان أكمل خشوعا، فيكون إيمانه أكمل من ذاك كيفا، أي أن كيفية العبادة بحسب علمه بالله وما قام في قلبه من تعظيم الله وخشيته والخشوع بحسب ذلك يكون أكمل من جهة الكيفية. وقد يكون غيره يؤدي هذه الأعمال ولكن يجهل كثيرا من سننها، وقد يعني يترك بعض سننها أو يقل خشوعه فيكون بالكيفية أقل. فالمؤمنون يتفاضلون كما وكيفا في الإيمان بحسب التزامهم بشعب الإيمان علما وعملا. وهذه قضية هي أيضا التي نص عليها السلف، وهي التي خالف فيها المخالفون، حيث أنكروا أن يكون الإيمان في القلوب يتفاضل، وزعموا أن الإيمان في قلب كل واحد، في قلوب المؤمنين جميعا أو المسلمين جميعا شيء واحد هو كماله، وأن لا فرق بين المؤمن المسلم الذي يعمل السيئات ويرتكب الفواحش والمنكرات وبين خيار الأمة كأبي بكر وعمر رضي الله عنهم، لا فرق. هذا خطر عظيم وضلال بين، لكن أصولهم التي أصلوها جعلتهم يلتزمون بهذا. ماذا يقصد علماء السلف رحمهم الله بقولهم العمل من الإيمان؟ لا شك أنهم يقصدون الأعمال الصالحة، يقصدون الأعمال الصالحة، لكن يضيفون إلى ذلك أن المقصود هي الطاعات، الطاعات من الإيمان، وهذا أمر مهم جدا، كما ورد في قول ابن عبد البر: والطاعات كلها عندهم إيمان. الطاعة إذا كان العمل طاعة فهو إيمان، ومعنى الطاعة موافقة الأمر، موافقة الأمر، موافقة التكليف. فإذا كان العمل موافقا للأمر أو موافقا للنهي فهو طاعة. الطاعات الظاهرة، والطاعة هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فإذا كان العمل لا يوافق الأمر فإنه لا يكون إيمانا. مثال ذلك الصلاة في الوقت، صلاة الظهر مثلا في وقتها وصلاتها على السنة، هل هي موافقة للأمر أو ليست موافقة؟ موافقة للأمر، إذن هذا عمل وهو إيمان لأنه طاعة. لكن صوم يوم العيد، صوم يوم العيد، أليس الصوم طاعة وعبادة؟ الصيام طاعة وعبادة، لكن في صيام يوم العيد ولو جاء به على السنة ولو كان مخلصا لله في صيامه، فيقال هنا أن هذا الفعل وهو الصيام ليس بإيمان. لماذا؟ لأنه ليس طاعة. لماذا؟ لأنه لم يوافق الأمر، لم يوافق الأمر، فما دام أنه خالف الأمر فليس بإيمان. إذن قصدهم بقولهم الأعمال من الإيمان يقصدون بذلك الطاعات، الطاعات من الإيمان، والطاعة هي موافقة الأمر، وهذا معنى الإيمان، إيمانا واحتسابا، يعني أن الذي دفعه لهذا الفعل هو إيمانه وامتثاله لأمر ربه سبحانه وتعالى، فهو إذن آمن إيمانا عمليا، آمن إيمانا عمليا عندما امتثل أمر الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا، أي أن الذي يدفعه للصيام هو امتثاله للأمر، فهو إذن مؤمن كلف بهذا وامتثل. هذا معنى قولهم الطاعات إيمان. نأتي إلى مسألة اشتبهت على كثير من الناس، بل على بعض الأئمة الذين أعطاهم الله رأيا وقوة في العقل كالإمام أبي حنيفة رحمه الله، اشتبهت عليه هذه المسألة، وهي الحائض والنفساء أعزكم الله، تركها للصلاة، هل تركها للصلاة إيمان أو أن الإيمان هنا ارتفع؟ نرجع إلى قاعدتنا وأصلنا الذي بيّنه السلف الصالح، وهو أن كل من فعل فعلا وافق فيه الأمر فعمله طاعة، فعمله طاعة، فهو إذن إيمان. فالمرأة حال العذر تصلي أو لا تصلي؟ طيب، قبل العذر حال الطهر تصلي، صلاتها إيمان؟ نعم، لأنها موافقة للأمر والتكليف. طيب، صلاتها إذن هي عندما تصلي هي في طاعة، عندما تترك الصلاة هل تركها للصلاة إيمان؟ نعم إيمان، لأنها أمرت، قلنا لأن تركها للصلاة طاعة، أمرت بأن تترك الصلاة فأطاعت، إذن هي في طاعة. حال صلاتها في الطهر وحال تركها للصلاة في العذر. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله قال: كيف نقول أن العمل من الإيمان؟ إذا قلنا أن العمل من الإيمان أو إيمان، إذن هي تركت الإيمان، المرأة حال العذر تركت الإيمان، تركت الإيمان. فبين علماء السلف أن الصلاة تكون إيمانا إذا كانت موافقة للتكليف للأمر، إذا كانت طاعة. ولو أنها صلت في حال عذرها لأصبحت الآن عاصية، لا نقول مؤمنة، عاصية، فعلها ليس بإيمان. لكن يشكل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. ثم فسر نقصان العقل بأن شهادة المرأتين بشهادة رجل، وأن نقصان الدين هو تركها تمضي عليه الأيام لا تصلي. فهنا يفهم من هذا الحديث أن ترك المرأة للصلاة حال العذر نقص في دينها وإيمانها، ونحن نقول أن تركها للصلاة إيمان، يعني تثاب عليه. فكيف يجمع بين هذا الفهم وهذا الفهم، بين هذا الحديث وبين الفهم الذي فهمناه أن الطاعة هي موافقة الأمر وموافقة التكليف؟ هذا مبحث دقيق، وقد بينه بعض أهل العلم، وقالوا أن المراد بنقصان دين المرأة ليس معناه أن المرأة الحائض والنفساء ينقص إيمانها، يعني ليس كل امرأة حال حيضها ينقص إيمانها بترك الصلاة، وإنما هي لا يزيد إيمانها بالصلاة لأنها انقطعت توقفت عن الصلاة، فلا يزيد إيمانها من هذه الناحية، وقد يزيد من نواحي أخرى كخدمتها لزوجها وأولادها وذكرها لله وبرها لوالديها أو الصدقة وغير ذلك. وقالوا أن المراد أن جنس إيمان النساء ناقص عن جنس إيمان الرجال، بمعنى أن ما كلفت به النساء من الإيمان من شرائع الإيمان أنقص مما كلف به الرجال، فالنقص هنا نسبي، إيمانهن بالمقارنة مع إيمان الرجال أنقص. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لنقص إيمان النساء عن إيمان الرجال، وهو أنهن في الركن الثاني من أركان الإيمان، من أركان الإسلام، تمضي عليهن الأيام لا يصلين بسبب العذر. وهناك أمور أخرى تبين أن جنس إيمان النساء أو ما كلف به النساء من الإيمان أنقص من ما كلف به الرجال، من ذلك أيضا شهود صلاة الجماعة، فهن لا يشهدن صلاة الجماعة. ومن ذلك أيضا أنهن لم يكلفن بالجهاد، والرجال كلفوا بالجهاد. فمعنى هذا أن إيمان النساء من حيث التكليف أنقص من إيمان الرجال. ويدل على هذا إذا قلت عن شخص مثلا، عن غلام، قلت هذا الغلام قاصر العمر، قاصر، هل يعني هذا أن عمره يتناقص؟ لا، وإنما هو قاصر بالنسبة إلى الراشد البالغ، وإن كان في الحقيقة عمره يزيد، لكنه قاصر بالنسبة إلى غيره ممن بلغ، أو بالنسبة إلى سن البلوغ هو قاصر. ويؤيد هذا ما ذكره النحاة من أن اسم الفاعل إذا أضيف لفاعله وكان مأخوذ من الفعل الثلاثي اللازم فإنه لا يدل على الحدث، لا يدل على الفعل، وإنما يدل على اللزوم والثبوت، ويكون كصفة مشبهة، فهي إذن صفة لازمة لا يقصد بها الحدث. فاسم الفاعل ناقص قاصر، فإذا أضيف إلى فاعله قلت ناقصات عقل، قاصر عمر، أو قال هنا أضيف إلى فاعله وهو لازم، هذا الفعل الثلاثي نقص لازم، تقول نقص العمر لا يحتاج إلى مفعول، فإذا توفرت فيه الشروط فيكون بمعنى الصفة بمعنى الثبوت، ولا يكون بمعنى الحدث، يعني لا يكون بمعنى أن العمر يتناقص أو أن الإيمان إيمان الحائض النفساء يتناقص. وبهذا هذا الفهم يلتقي مع قولهم أن الطاعات هي الإيمان، فإذا امتثلت المرأة لأمر ربها وتركت الصلاة ففعلها هذا إيمان تثاب عليه، ولا ينقص إيمانها بترك الصلاة. لأننا لا نقول أيضا، ليس بصحيح ولا بدقيق أن نقول تركت الصلاة. لماذا؟ لأنه لا يقول ترك، لا يقال ترك إلا لمن وجب عليه الشيء فتركه، وهي لم يجب، لا تجب عليها الصلاة، بل هي منهية، فلا نقول تركت الصلاة. هذا يجوز في اللغة، أما في الشرع ما نقول تركت الصلاة، ما وجبت عليها الصلاة أصلا، بل هي منهية عنها، وإنما نقول لا تصلي. فإذا قيل لماذا لا تصلي، نقول ليس عليها صلاة، لم تكلف بالصلاة. فإذا لا ينقص الإيمان بترك شيء لم يجب على الإنسان ولم يكلف به، إنما قالوا ينقص بالمعصية، والمعصية هي مخالفة الأمر، مخالفة التكليف، فبهذا تزول هذه الشبهة. وهذه من الأدلة التي استدل بها الإمام أبو حنيفة رحمه الله على أن العمل لا يسمى إيمانا، لأنه يستشكل هذا ويستشكل أشياء أخرى، ولكن الحمد لله ليس فيه إشكال. نجد أن الفهم الصحيح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أنه له تأويل صحيح، بل هو الصحيح، لأنه لا يجوز أن تقول أن المرأة إذا كانت حال العذر، حال العذر ينقص إيمانها أو ناقص عن الرجال، لأنك أي مرأة تقصد وأي رجل تقصد، لا يستقيم هذا الفهم في الواقع، لأن النساء كثير، يوجد من النساء من هي في قمة الإيمان الواجب أو حتى المستحب وأكمل بكثير من بعض الرجال، فستقارن أي مرأة بأي رجل، هذا لا يستقيم، إنما الذي يستقيم هو أن نقول أن جنس إيمان الرجال بالمقارنة مع جنس إيمان النساء أكمل، فما كلف به الرجال من الإيمان أكمل مما كلف به النساء. ونكتفي إن شاء الله بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: فهمت من قولك إن المرأة الحائض إذا صلت فإنها ليست مؤمنة، فهل فهمي هذا صحيح؟ وهل هذا موافق لعقيدة أهل السنة والجماعة في نفي الإيمان عن المؤمن بالمعصية؟ وجزاكم الله خيرا.
نعوذ بالله، ما قلنا هذا، وما أظن أحدا إن شاء الله فهم هذا. ونشكر السائل الذي إذا يعني التبس عليه أمر يعني يسأل عنه، فهو حقيقة هذا الأخ جزاه الله خير يعني سلك مسلكا عظيما وطيبا، لأن بعض الناس يفهم من بعض المتكلمين شيئا ثم ينشره ويكون فهمه خطأ ويحصل لبسا، فما عمله جزاه الله خيرا يعني هو الطريقة المثلى لمثل هذه الأمور. ما قلنا أن المرأة إذا تركت الصلاة المرأة الحائض ليست بمؤمنة، لا، بل نحن نقول أنها مؤمنة وأن إيمانها لا ينقص بترك الصلاة، تبقى على إيمانها الذي كانت عليه قبل العذر، وقد يزيد إيمانها من جهة أخرى كما قلنا. فهي إذن وأيضا ليست هذه معصية، قلنا أنها ليست معصية. وربما هو كتب السؤال قبل أن نستكمل الكلام فالتبس عليه الأمر، وإلا قلنا أنها لم تعصي، لأنه لا يسمى عاصيا إلا الذي يترك واجبا عليه، وهي لم تكلف بالصلاة حال العذر، فهي لم تترك شيئا وجب عليها، فلا ينقص إيمانها، ولكن لا يزيد من جهة الصلاة، وإنما قد يزيد من جهة أعمال أخرى. وبعض أهل العلم على قاعدة أن الإنسان إذا كان يعمل عملا فتركه لعذر كمرض أو كبر أو ما أو شيء آخر مثل الحيض والنفاس، فربما يزيد أيضا ويكتب لها أجر صلاتها، لكن لا يكون كأجرها لو صلتها، والله أعلم. نعم، صلاة المرأة وهي حائض معصية، وصلاة الإنسان وهو محدث معصية، لا يجوز، لأنكم تعرفون أن الحيض والنفاس حدث أكبر يوجب الغسل، فلا يجوز لها أن تصلي أبدا، ولو صلت وهي عالمة بالنهي فإنها عاصية، وقد تصل معصيتها إلى أن تكون من كبائر الذنوب، فلا يجوز أبدا.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: هل هناك تعارض بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة وحديث البطاقة والشفاعة، أم المقصود بالكفر هو الكفر الأصغر؟ أفتونا ماجورين.
أنا أشكر الأخ على هذا السؤال، لأنه يحصل لبس في هذه الأمور، وهذا الموضوع يحتاج إلى كلام لكي يزول ويتبين الحق فيه إن شاء الله. وهناك مسائل: المسألة الأولى أن الحكم بكفر تارك الصلاة هو من الأحكام الدنيوية، يعني يحكم به المسلمون في الدنيا، يحكمون به في الدنيا، والذي يحكم في الدنيا هم الناس، والناس بشر، قد يحكمون بالبينات، وقد يكون حكمهم موافقا لحكم الله وقد لا يكون. والحكم في الدنيا الذي يحكم به الحكام معلق بأوصاف ظاهرة، ولا يمكن أبدا أن يعلق الحكم في الدنيا بما في القلب، هذا لا يمكن. وضع الله لعباده أحكاما ظاهرة، أوصافا ظاهرة، إذا تحققوا من اتصاف أحد بها أن حقيقة هذا الوصف قامت بهذا الإنسان، فإنهم يحكمون عليه بالحكم المناسب. أما أحكام الآخرة فإن الذي يحكم بها هو الله، وهي يراعى فيها ويعتبر فيها ما في القلوب. فالذي يستدلون بما يكون يوم القيامة على ما يكون في الدنيا قد أخطأوا من هذه الناحية، لأنهم جاءوا إلى أحكام يحكم بها الله ويعتبر فيها ما في القلوب، واستدلوا بها على أحكام يحكم بها الناس ولا يعتبر فيها ما في القلوب. فهذا هو أول سبب ما سبب اللبس. ثانيا، أن هناك قاعدة شرعية قررها أهل العلم، وهي تزيل كثير من الالتباس والاختلاف، وهي أن الدين أن هناك آيات محكمات هن أم الكتاب. ومعنى هن أم الكتاب يعني تؤخذ منهن الأحكام، وأخر متشابهات يشتبه فهمها أو تكون سيقت لأمر هي فيه نص وفي القضايا الأخرى مشتبهة. فطريقة أهل السنة والجماعة أنهم يأخذون الدين والأحكام من المحكم، ولا يعارضون المحكم بالمتشابه. وحديث البطاقة في بعض جوانبه يكون من المتشابهات، فليس فيه نص أبدا على أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر. ولم تبين حال هذا الرجل، ما هي حاله بالضبط الذي يعني عمل بهذه المعاملة. وأيضا في لفظ الحديث ما يدل على أنه خاص برجل واحد، يؤتى برجل من أمتي، فهذا الحديث ليس نصا وفيه تشابه. ولا يجوز أننا نعارض الأدلة المحكمة الصريحة بالمتشابه. فهذان الوجهان يدلان على أن الاستدلال بما يكون يوم القيامة وبه مثل هذه الأحاديث على هذه الحال ليس بدقيق وليس بوجيه. لا يمكن أن نعارض حديثا نص في كفر تارك الصلاة بحديث فيه أن الله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة. هذا في قضية وفي موقف، وهذا في قضية وفي موقف. وعليه فإن القول بتارك كفر الصلاة قضية قديمة ومسألة قديمة. أعطيكم فكرة موجزة عنها لكي لا يظن أنها شيء تكلم بها الأئمة المتأخرون، قضية متأصلة. قال بكفر تارك الصلاة جمع من الصحابة، وناقش هذه القضية تحقيقا، يعني ناقش أدلة القائلين بكفره وأدلة القائلين بعدم كفره. تارك الصلاة كسلا تهاونا مع إقراره بوجوبها. وذكر المحققون أن عند هؤلاء أدلة وعند هؤلاء أدلة صحيحة. ومن هؤلاء الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان عند قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف، ومنهم الإمام ابن القيم في كتاب الصلاة وغيرهم، يعني ناقشوها بتوسع. وكانت النتيجة نتيجة التي يعني توصل إليها الإمام محمد الأمين الشنقيطي أن القول بكفر تارك الصلاة قال به جمع من الصحابة، أما القول بعدم كفره لم يؤثر عن أحد من الصحابة. وأدلة القائلين بكفره أقوى من جهة السند وأصرح من جهة الدلالة، أقوى من جهة السند وأقوى وأصرح من جهة الدلالة. ولكن الأمين الشنقيطي رحمه الله رجح القول بعدم كفره كفرا مخرجا من الإسلام، وبنى هذا الترجيح مع أنه نص على أن أدلتهم قوية أقوى وأصرح. قال بنى هذا الترجيح على قاعدة وهي الجمع بين الأدلة، وأنه إذا أمكن الجمع فإنه لا يصار إلى غيره، لا يصار إلى الترجيح. وقال أنهم جمعوا بينهم بين القولين بأنه يكون كافرا كفرا أصغر هذا، ولكن غيره من الأئمة الذين أيضا ناقشوا المسألة رجحوا كفر تارك الصلاة، وعندهم على أدلة للترجيح، وهم أئمة أعلام كالإمام أحمد في القديم وغيره كثير، كالإمام محمد إبراهيم في الوقت الحاضر أي في عصرنا هذا رحمه الله، وكالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ عبد الله بن حميد، ومحمد الشيخ محمد بن عثيمين، والشيخ عبد المحسن العباد، وجمع من الأئمة الذين يعني اطلعت على أقوالهم في هذه المسألة رجحوا بكفره، واعتضدوا على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن القول بكفر تارك الصلاة قال به جمع من الصحابة، ولم يؤثر حسب علمي أحد قال بالقول الآخر من الصحابة إلا أن يكون قولا غير مشهور. والقول الثاني دلالة قوة الأدلة وصراحتها في كفر تارك الصلاة، ومعلوم أن الأولى بطلاب العلم الذين ينهجون نهج السلف الصالح ويسيرون على المنهج السلفي أن يأخذون بما دل عليه الدليل القوي. الوجه الثالث وهو مهم أن في أدلة كفر تارك الصلاة ما يمنع الجمع بهذه الطريقة التي قالوها، ما يمنع الجمع بالقول بأنه كفر دون كفر، فيها ألفاظ تدل على ذلك، منها قول عبد الله بن شقيق العيد ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
12000.